لأن صلاة الفجر تشهدها الملائكة. ولذلك قرأ أبو هريرة رضي الله عنه قوله، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أولا، إن قرآن الفجر سمى صلاة الفجر قرآنا. لماذا؟ هذا تعظيما لها. لماذا؟ لأن القراءة تتطول فيها، فلذلك سمها قرآنا. معناه إن صلاة الفجر كان مشهودا، كانت مشهودة تشهدها الملائكة. إذن هذا لها فضل زائد على سائر الصلوات. إن قرآن الفجر تطول فيها القراءة، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب بن أبي حمزة بالسند السنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تفضلها بسبع وعشرين درجة، بدل ما قال أبو هريرة بخمس وعشرين جزءا. من حديث عشر شين اللي قال ناس ثانية ما يمنع من هذا. قال هو من حديث عشر، أليس كذلك؟ هذا الذي يحضرني، لا أظن يحتمل أن يكون عشر، لكن الذي يحضرني أنه من الحديث عشر. وأين لكم كتاب تقريبا كذا؟ العشرة، إذا نقول العشرة. قال حدثنا عمرو عمر بن حفص، أما روايته عن السابعة ما هو بعيد، روايته عن السابعة ما هو بعيد. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أن يصلون جميعا، إلا أن يصلون جميعا. أولا، إسناد الحديث عمر بن حفص بن غياث بن الطلق قال حدثنا أبي حفص بن غياث بن الطلق بن غنام النخعي القاضي من الطبقة الثامنة قال حدثنا أعمش سليمان مهران قال سمعت سالما سالم بن عبد الله بن عمر، لا، سالم بن أبي الجعد، ليس سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن أبي الجعد، وأبو الجعد الأشجعي الغطفاني، وأبو الجعد اسمه يعني رافع. سالم قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء، أم الدرداء هي الصغرى وليست كبرى، لأن الكبرى لم يسمع منها سالم، لم يلقها سالم. هذه أم الدرداء اسمها هجيمة وقيل جهيمة، وأما أم الدرداء الكبرى فهي خيرة وهي صحابية، فهي خيرة بنت حدرد أخته عبد الله بن أبي حدرد بنت أبي حدرد، وهذه تابعية. وسيأتينا في البخاري قال: وكانت أم الدرداء تجلس جلسة الرجل وكانت فقيهة. يستدل ردا على الحنفية في قولهم إن المرأة تتورط دائما، يرد بهذا بأثر منقول عنها. أم الدرداء هذه صحابية تابعية، قالت تقول: دخل علي أبو الدرداء عويمر، هذا اختلف في اسمه، قال رضي الله تعالى وهو مغضب، والحال أنه مغضب جملة حالية. فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أن المصلون جميعا. هذا الذي أغضبني، غيرت السنن وانتهك الناس السنن وابتدعوا أشياء، وبقي إلا شيء، ما بقي عندهم إلا شيء واحد متمسكين به، وهو أن المصلون جماعة. فهذا هو الذي بقي عندهم. فهذا أولا، إن غضب أبي الدرداء رضي الله يدل على أن المسلم ينبغي له أن يغضب لانتهاك السنن وترك السنن واجتنابها وابتداع شيء في الدين. فإذا رأى الإنسان ذلك ينبغي أن يغضب له، أن يغضب على ذلك. ثانيا، دل على فضل ما دل له مصنف، ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى، وهو صلاة الجماعة، وخاصة ترجمه صلاة الفجر في جماعة، وهو ليس نصا مباشرا في صلاة الجماعة في الفجر، وإنما إذا كان اجتماعهم في نظر أبي الدرداء خيرا وفضلا في هذه الأمة، بقي لهم فضل واحد، وهو أن يصلون صلاة الجماعة. فإذا كان ذلك الفضل وجد في الفجر الشاق على النفس، فكان من أتم ما يكون فضيلة للفجر. هذا هو وجه إخراج المصنف في هذا الحديث تحت ترجمتي: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. هذا الأثر. وبسنة المنطقة قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. أول إسناد الحديث محمد بن علاء، أبو كريب محمد بن علاء أحد مشايخ الستة، قال حدثنا أبو سامة حماد بن أسامة بن سيد القرشي مولاهم من الطبقة التاسعة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى بريد، وكنيته أبو بردة، ولكن أشهر باسمه أكثر من كنيته، وإلا فهو وجده وشيخه وجده هو شيخه جده وليس هو أباه. بريد بن عبد الله بن أبي بردة، أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة، إذن هو كنيته وكنية جده واحد، أبو بردة وأبو بردة. أبو بردة هذا اسم كنية لأخي أبي موسى الأشعري، أبو بردة وأبو رهم أخوان لأبي موسى، وسمى ولده أبا بردة أيضا أبو موسى الأشعري. وأبو بردة هذا له ولد اسمه عبد الله، ولهذا الولد له ولد اسمه بريد، ولا يوجد في كتب الستة بريد إلا هذا الوحيد. ابن أبي نجل أبي بردة قل بريد، وابن البرند غير ذا يزيد في أرضية المصطلح، لا يوجد بريد إلا هذا. أما بريدة بن الحصيب غير هذا، بريد بدون هاء، بريد بن عبد الله من أبي بردة، ويروي عن جده أبو أسامة، وتقدم في كتاب العلم نفس هذا السند. حدثنا يقول البخاري حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة في كتاب الإمام، كتاب الإمام في إسلام الخير الأخير. قال ماذا؟ عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى، عن أبي موسى، عن أبي بردة. أبي بردة هذا اسمه كنيته، أما أبو بردة الصغير فهذا قلنا اسمه بريد، وهو أشهر من كنيته. وأما هذا يقال إن اسمه الحارث قيل عامر، والصحيح أن المشهور أن اسمه كنيته، أن اسمه كنيته، وهذا أبو بردة الوسط، وأبو بردة الكبير هذا أخو أبي موسى الأشعري، وسيأتينا إن شاء الله. قال ماذا؟ قال عن أبي موسى، أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، كل من كان بعيدا يكون أجره أعظم، يعني الأجر يترتب على عظم المشقة ثوابك. فالنصب هو سبب تضعيف الحسنات الثواب المطلوبة، فإذا كان الرجل بعيدا، فإذا كان الإنسان بعيد المنزل يكون أجره أوفر من الذي يكون أقرب. قال والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، من الذي يصلي ثم ينام. يعني معنى ذلك أن من صلى الصلاة منتظرا للإمام، الإمام يتأخر يعني، فمثلا وجد جماعة تصلي في أول العشاء ولكنه قال لا أصلي مع الإمام الراتب أتأخر قدر ما يعني ثلث ولا كذا، هذا أعظم أجرا من الذي صلىها ونام إما لعذر وإما لغير ذلك. فهذا معنى ذلك أن انتظار مع الإمام الراتب أحسن من الصلاة قبل ذلك. قال ماذا؟ ثم ينام، أي سواء صلى وحده أو بجماعة. ويستفاد منه أن الجماعة تتفاوت، ويستفاد منه أن الجماعة تتفاوت. تكميل استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب، يعني نحن نتكلم باب فضل الصلاة الفجر في الجماعة، فأين مناسبة لهذا؟ قال لأنه ليس في صلاة الفجر ذكر، بل أخره، بل آخره يشعر بأنه في العشاء، ووجهه المنير وغيره بأنه دل على أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة، وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر في جماعة أشق من غيرها، ولأنها وإن شاركت العشاء في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهى طبعا. قال ولم أرى أحد من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا الزين، إلا أن إلا الزين المني، فإنه قال تدخل صلاة الفجر في قوله يصلون جميعا إلى آخره. الحاصل إن في أبي في 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 حديث أبي بردة في حديث أبي موسى رضي الله عنه أيضا مناسبة، وذلك لأنه قال في آخر الحديث ماذا؟ قال في في في, في الحديث أعظم الناس أجل في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، أبعدهم فأبعدهم ممشى. وأما الأخير فهذا يقول إذا كان الثواب يضاعف بكثرة ببعد الخطوات وبعد المنزل من المسجد، فما بالك في صلاة الفجر؟ لماذا ضعف؟ للمشقة التي تلحق صاحب المنزل البعيد عن المسجد. فإذا كان الثواب يتضاعف بالمشقة فصلاة الفجر من باب أولى أن يضاعف لها. طيب بناء على ذلك يقول قائل إذن المشقة في العشاء موجود، فلماذا خص الفجر؟ لأن العشاء في ظلمة، ما عندهم كهرباء هذا. فنقول إن هذه زادت أمرا آخر لا تشارك العشاء، وهو مفارقة النوم الحبيب الذي للنفس والطبع. فإذا جمع بين مشقتين، مشقة بعد المنزل، مشقة للذهاب في الظلام، ومشقة مفارقة النوم الذي كانت تشتهي نفسه ويلذ لها. فهذا هو السبب في إرادة هذا الحديث، ووجه استشهاده أو استنباط المصنف رحمه الله تعالى ترجمته من هذا الحديث. وأما قوله ينتظر الصلاة فهذا بمناسبة للعشاء أكثر. لماذا؟ لأن الذي ينبغي أن ينتظر ليست الفجر، لأن الفجر بالعكس المبادرة فيها والسنة التغليس فيها وتقديمها وقراءة وتطول قراءة حتى يدخل الإستار، هو كما سبق لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا غالبه أنه كان يدخل في الغلس. فإذا التأخير فيها ما هو محمود بل هو مذموم بالعكس. وأما هذا التأخير هو في العشاء، لأنه يعني صلى الله عليه وسلم قال إنه لوقتها، لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى هذا، إلى آخر ما قاله، فدل على أن هذا يتعلق بصلاة العشاء أكثر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا باب فضل التهجير إلى الظهر. التهجير هجر الرجل بمعنى خرج في الهاجرة، معناه في شدة وقت شدة الحر، عند انتصاف النهار يشتد الحر، ففي ذلك الوقت له فضل بالمبادرة إلى صلاة الظهر. لماذا؟ لأنه ينال مشقة بسبب شدة الحر، فلذلك صار يعني ذلك الوقت أفضل يعني مصوبة عند الله تعالى من غيره. وبالسند المتصل على حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. ثم قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا. هذا حديث واحد، وقد مرقمنا هذا جعل له عدة أرقام: 2 3 4 4 أرقام، أعطوه 4 أرقام، هو حديث واحد مثل هذا لا يعد 4 حديث، إنما هو حديث واحد بسند واحد. قال أولا سند الحديث قتيبة بن سعيد البغلاني، أبو رجاء الثقفي البغلاني أحد مشايخ أحد رجال الستة، وليس المشايخ الستة لأن بعضهم لم يروى عنه مباشرة، ولذلك نقول هو من رجال الستة وليس من مشايخ الستة، معظمهم روى عنه مباشرة. قتيبة بن سعيد هذا ماذا؟ قال أحد مشايخ الرجال الستة. عن مالك إمام دار الهجرة قال عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث، هذا هو أحد فقهاء السبعة، يعني أبو بكر الذي سبق لنا أن ذكرناه آنفا في عداد الفقهاء السبعة، أبو بكر بن عبد الرحمن هذا مولاه سمي، ولا أعرف اسم أبيه، سمي هذا من الموالي من الطبقة السادسة المدنيين. عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين، وشيخ المصنف إن كان بغلانيا إلا أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره، ولذلك نقول يعتبر أن يكون السند مدنيا. ومن لطائفه أن فيه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل، بينما وبين هي هذه بين الظرفية، لكن من شأنها أنها إذا وصلت بها ما أو الآلف بعد تشبع فتحاتها فتتولد الآلف ويقال بينا، أو تلحق عليها ما، فإذا ألحقت عليها ما أو الآلف تتضمن معنى الشرط، تتجاوز الظرف تزيد على الظرفية معنى الشرط، ولذلك تحتاج إلى جواب. بينما كذا كان كذا، بين جلس بين زيد وعمر كثيرا ما يقرن به ذا إذا كان كذا، وكثيرا أيضا ما يقرن. وهذا الحديث ماذا قال؟ بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك، هذا ما أقرن بإذا ولا بإذ، وجد ما قال إذ وجد أو إذا وجد، وجد غصن شوك على الطريق فأخره، قال هذا يؤذي المسلمين فأخره عن الطريق، فشكر الله له فغفر له. هذا عظيم، عمل قليل وفضل عظيم وأجر عظيم، هذا تجد زجاج مكسر على الطريق فترفعه وتجنبه حتى لا يتأذى به أخوك المسلم فيغفر لك ذنوبك وخطاياك كثيرة. فبسبب عمل واحد قليل تنال هذا الأجر العظيم. ينبغي للمسلم دائما أن يعني يعتني بمثل هذه الأشياء القليلة المؤنة والكثيرة الأجرة الثواب المصوبة. رجل كان مذنبا مسرفا على نفسه فوجد غصنا فقال هذا الغصن سيؤذي المسلمين فرفعه عن الطريق فغفر فشكر الله له سعيه فغفر له بذلك. فهذا فضل عظيم ينبغي التنبه لمثل هذا أيضا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة. هذا قاله في مرة واحدة وإلا فالشهداء أكثر من ذلك. الشهداء ثبت بأكثر من هذا وقد جمع السيوطي رسالة سماها أسباب السعادة سماها ماذا أبواب السعادة أبواب السعادة في أسباب الشهادة وأنا نظمتها فسميت إتحافة ذوي السعادة في أسباب الشهادة هذا وله شرح أيضا. فهذه خمسة وموجود هناك كثير والنسخة الأخيرة التي الآن طبعناها جديدة هذه أكثر فائدة لأن الأحاديث كلها الحديث الضعاف تكلمت عليها بينما السيوطي يعني حاطب لا يهم هذه يجمع ولا يتكلم على حديث واحد هناك في موضوع هناك في ثابت وغير ثابت. فلذلك في النظم الأخير في التعليل الأخير صححنا أو بينا ما كان منها ضعيفة فلذلك النسخة الأخيرة أحسن من النسخة الأولى. خمسة ماذا المطعون أي الذي أصابه الطاعون والطاعون هذا أصله من وخز الجن يعني يطعن عليه فيحصله المرض لكن يعني أطلق على المرض العام سواء كان من وخز الجن أو من غيره لكنه يكون عاما إذا نزل ببلدة وأصاب كثير من الناس وماتوا بسبب ذلك هؤلاء شهداء المطعون. والمبطون كذلك أيضا الذي أصابه مرض البطن فمات بسبب ذلك من الإسهال وغيره. والمبطون والغريق الذي غريق في الماء كذلك أيضا شهيد. وصاحب الهدم الذي هدم بيت وهو في داخله ومات بذلك شهيد. والشهيد في سبيل الله وهذا معروف الشهيد في سبيل الله معناه من مات في المعركة لسبب الشهادة لقتل الكفار له أو بغير ذلك. وقال أيضا حديث آخر حديث جملة أخرى لو يعلم الناس ما في النداء في الأذان والصف الأول أي من الأجر والمثوبة ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أي يقترعوا لاستهموا عليه. وهذا فضل عظيم لمسابقة في الأذان وكذلك أيضا في الصف المقدم في الصف الأول. ومعنى لاستهموا أي لاقترعوا وهذا هو المعنى الصحيح. وفسروا بعضهم لاستهموا أي لتضاربوا بالسهم لتراموا بالسهام لكن أول أولى. قال أيضا ولو يعلمون ما في التهجير وهذا محل الشاهد للباب وهو قوله باب فضل التهجير إلى الظهر يعني معنى ذلك أن التهجير له فضل عظيم. قال ولو يعلمون ما في التهجير أي المبادرة في وقت الهجرة إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة لاستبقوا إليه أي لتسابقوا لسبق بعض بعضا. ولو يعلمون ما في العتمة العتمة والعشاء وهذا فيه دليل على أن النهي الواردة في ذلك يعني لا يعني على سبيل التنزيه وليس على سبيل الحتم فإذا يجوز أن قال لعشاء العتمة. والصبح لآتوهما أي لفعلوهما لآتوا إليهما ولو حبوا أي ولو كانوا يحبون حبوا كحبو الصبي ولم يستطيعوا أن يذهبوا أن يرحلوا على أقدامهم ولو كانوا يحبون على كما يحب الصبي لفعلوا ذلك. هذا في الترغيب على فضل صلاة الجماعة في العشاء والفجر. وهذا يعني الأخير الجزء الأخير هو محل الشاهد للباب. قال رحمه الله تعالى بالسند المطلق باب احتساب الآثار باب احتساب الآثار يعني معناه الاحتساب ادخار الأجر عند الله لا طلب أجر دنيوي ولا غرض نفسي بل مجرد الثواب عند الله تعالى. الآثار أي آثار الأقدام معنى ذلك أنك إذا كان بيتك طويل بعيد معناه احتسب الأجر عند الله فكلما بعدت صار دخلك أو أجرك أكثر من ذلك. إذن احتساب الآثار يعني والقصد في ذلك ينبغي للعبد أن يوطي نفسه عليه وذلك لا ينال هذا الأجر إلا بأن تقصده قصدا جميلا وتقول هذه الآثار احتسبها عند الله فإذن يحصل لك هذا احتساب الآثار. وبالسند متصل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم. وقال مجاهد في قوله ونكتوا ما قدموا آثارهم قال خطاهم. وقال ابن أبي المريع قال رحمه الله تعالى قال السند محمد بن عبد الله بن حشب شيخ مصنف رحمه الله تعالى. عبد الوهاب الثقفي عبد الله عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي من الطبقة الثامنة. قال حدثنا حميد حميد بن الطويل حميد بن أبي حميد تيرة وتروي هذا من الطبقة الخامسة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين وفيه أيضا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد فقهاء أحد مفسرين السبعة روى 2286 حديثا. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة بالكسر بني سلمة بالكسر والنسبة إليها سلمي وليس سلمي. لكن من الغريب المحدثون يكسرونه وهو خطأ في اللغة النحويون يردون على في هذا إذا نسب إلى سلم وفعلي في فعيلة تلتزم وفعلي في فعيلة حتم. وقبله قال وماذا قال ابن مالك قبل هذا وفعل وفاعلون ايش البيت الذي قبل هذا واذا نسب الى فعيل او فعيل يلزم الفتح فعيل مثلا الف الفي صديف صدفي واذا كان فعيل دؤل دؤالي وكذلك ايضا فعيل وفعيل فعيل حنيف حنفي وكذلك فعيل جهينة جهاني وهكذا. وسليم هذا سليمة سواء كان بالتاء أم لا سليمة سليمة هذا فعيل فإذا يجب أن يقال سلمي ولا يقال سليمي. لكن المحدث يفتحونه. وقال ابن مالك قال السيوطي في ألفيته عمرو وعبد الله نجلى سليمة بالكسر مع قبيلة مكرمة وهكذا قال إيه والفتح في والدي والخرف في والدي عبد الخالق والسلمي للقبيل وافقه سلمي هذا بالفتح ذكره. لكن أنا علقت عليه في بيتين أين هو هذا أيوة فائدة بضبط السلمي. السلمي نسبة لسلمة بطن من الأنصار أهل المكرمة وهي بكسر اللام لكن النسب فتحه النحاة وفقا للعرب النحاة فتحه وهو المنقول عن العرب والكسر المحدثين نسبا فإن يصح فالصواب جانبا فإن يصح نسبته إلى المحدثين فهم مخطئون في ذلك لأن في اللغة العربية أن السلمي هو المنقول عن العرب والنحاة نقلوه وهو على قاعدة لكن أظن أن المحدثين نسبة إليه هذا يصح بل نقول إنهم يجون على الصواب فنقول دائما السلمي بنو سليمة. قال ألا تحتسبون آثاركم وسبب ذلك أنهم لما كانت يعني قريتهم أو منزلهم بعيدا من المسجد النبوي وتضرروا في طول المسافة أرادوا أن يشتروا منزلا جنب المسجد النبوي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال يعني يا بني سلمة آثاركم تكتب دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم إلزموا دياركم تكتب آثاركم. إذن إيه؟ هذا فضل عظيم حصلوه بذلك وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن تؤرى المدينة يريد أن إحياء المدينة وتوسيع أبياتها حتى تكون يعني طويلة عريضة بحيث أن الأعداء يغتاظون منها ولا يعني يطمعون بكونها قليلة إذا تجمعوا وكانوا قلة يطمع العدو فيه وإذا كانوا توسعوا وكانت الأبيات منتشرة فإن ذلك ما أحد يطمع فيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن تعرى المدينة فلما سمع بأنهم أرادوا أن ينتقلوا قال لهم أنا لا أريد أن تنتقلوا أولا إني أريد أن تعمر المدينة بكثرة الأبيات وانتشارها ثانيا إنكم تحرمون أجرا عظيما لو انتقلتم لكانت أثاركم قليلة وكان أجلكم قليلا دياركم تكتب آثاركم لا تشتروا دارنا. قال ألا تحتسبون آثاركم. وقال مجاهد ابن جابر قوله تعالى ونكتب ما قدموا آثارهم في تفسير قال خطاهم يعني معناه خطاهم نكتب ما قدموا وآثارهم أي خطاهم إلى المساجد وإلى فعل خير، إذا خطأ إذا مشى الإنسان إلى خير تكتب آثاره مثوبة. قال وقال ابن أبي مريم، هنا اختلفت النسخ، في بعضها قال كذلك أبي ذر وحدثنا ابن أبي مريم، حدثنا ابن أبي مريم هو شيخه، لكن أكثر الرواة يكون في رواية الباقين وقال ابن أبي مريم، وذكره صاحب الأطراف بلفظ وزاد ابن أبي مريم، وقال أبو نعيم في المستخرج ذكره البخاري بلا رواية يعني معلقا، وهذا هو الصواب. يعني معنى ذلك أن المصنف أن صاحب الفتح يرجح قوله وقال ابن أبي مريم على نسخة أبي ذر، وإن كانت نسخة أبي ذر قالوا إن أتقن من روى رواة مصحيح البخاري هو أبو ذر، ويقال إن صاحب الفتح يعتمد على نسخته فشرحه، لكن أحيانا مثل هذا يقول فضل نسخة غيره. قال هنا وقال ابن أبي مريم هذا أولى والصواب، لماذا؟ لأن أبا نعيم في المستخرج قال وذكره البخاري بلا رواية، يريد أن كونه معلقا، وقال ابن أبي مريم معناه معلق، أما قوله حدثنا معناه ليس معلقا. يقول هنا وله نظائر في كتابه في رواية يحيى بن أيوب لأنه ليس على شرط في الأصول. قال ماذا؟ وقال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب، وقال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب هذا ليس على شرط البخاري، يحيى بن أيوب الغافقي المصري وليس المقابري، المقابري ما روى عنه البخاري أصلا، إنما هو من شيوخ مسلم، المقابري بغدادي وهذا مصري، المقابري وهذا غافقي مصري من الطبقة السابعة، وهذا قال ولذلك قال علقه. ومن عادة البخاري كما قال الحافظ ابن حجر بالاستقراء أنه يعلق كثيرا من مما ليس على شرطه، إذا كان ليس على شرطه وعلقه، وإن كان شيخه يعني الذي علق عنه شيخا له ولكن يروي عنه بواسطة في مثل ذلك. قال حدثني حميد بن ناصر رضي الله عنه إن بني سليمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لمهمة الصلاة. هذا كله ليس لغرض آخر، غرض دنيوي، وإنما برغبتهم في ملازمة صلاة الجماعة مع رسول الله، لأن من كان بعيد البيت بعيد المنزل ربما تفوته الصلاة، ربما يقوم من النوم وقد يعني تضايق الوقت فإن ذلك تفوته، فبذلك يعني يحصل له الحسرة، فبدلا من ذلك أرادوا أن يشتروا منزلا ملاصقا بمنزل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لهم؟ قال من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة أي يجعلوها عارية من السكان، لأن منازلهم إذا تقلصوا منها سيهدم ويعدم الساكنون منه، فإذا قال لا. قال ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم هذا يكتب لهم سواء كان في الخير أو في الشر، يحسب لهم ويكتب يعني آثارهم إلى صلاة الجماعة وغيرها. قال ماذا؟ ولذلك قال إن رجلا كما سيأتينا رجل كان ملازما لصلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فرحمناه وقلنا له يا فلان ألا تشتري حمارا؟ سيارة تصلك إلى المسجد، ولماذا ما تشتري؟ يعني أنا بيتك بعيد والمدينة حار في حرارتها تمشي، كذلك يؤذيك الحرارة وكذا تكيك، يعني ذكر قال ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قالوا تخيلنا أن هذا منافق، كيف يكره مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فقال له إيش يعني فذكر له فضل آثاره، فقالوا له فسأله عن ذلك فقال إني أحتسب آثاري يعني البعيدة هذه إلى المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكره على ذلك وفرح لعمل هذا، ليس منافقا يكره، إنما مراده أنه يحتسب طول المنزل وطول المشي إلى المسجد النبوي للصلاة مع الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أجرا عظيما، فأكره صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة، باب فضل صلاة العشاء في الجماعة، تقدم الفجر وأتى بصلاة العشاء في الجماعة وبالسند متصل. هنا قال أورد في الحديث الدالة على فضل الجماعة العشاء، فضل العشاء والفجر، فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة أو إثبات أفضليتها على غيرها، والظاهر الثاني ووجو أن الفجر ثبتت أفضليتها كما تقدم وسوى في هذا بينها وبين العشاء ومساوي الأفضل يكون أفضل جزما. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثني ابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاه اثقل على منافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيما لاتوهما ولو حبوا. لقد هممت ان امر المؤذن فيقيم ثم امر رجلا يؤم الناس ثم اخذ شعلا من نار فاحرك على من لا يخرج الى الصلاه بعد. قال السند عمر بن حفص تقدم قريبا قال حدثنا ابي حفص بن غياث قال حدثنا اعمش سليمان قال حدثني ابو صالح عن ابي هريره تقدم السند قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاه اثقل على منافقين. هذا ليس صلاه اسمها واثقل على منافقين من الفجر هذا واثقل خبرها ليس صلاه اثقل ليس كذلك الاكثر بحذف الاسم ليس أثقل في نسخة ليس أثقل وبينه الكشميهاني في رواية أبي ذر وكريمة عنه فقال ليس صلاة أثقل ودل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة على منافقين لكن هذه أثقل عليه ليس صلاة أثقل على منافقين من الفجر والعشاء. لماذا؟ لأنهما في وقت لا يتوقعون فيه يعني محمدة الناس فلذلك صارت أثقل عليه. أولا إنها في ظلمة، ثانيا إنهم يراؤون الناس يعني يراؤون الناس إن منافقين يعني يخادعون الله وخادعهم إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس هذا هو مهمته. ففي الظهر والعصر والمغرب أنشطوا الناس. لماذا؟ لأنهم يرون يمين شمال من يراهم فتصان بذلك دماؤهم وأموالهم. أما العشاء والفجر فلا يرون. لماذا؟ لأنهما في ظلمة شديدة فلذلك تكون أثقل عليهم لأن غرضهم النفسي ليس متوفرا لديهم فلذلك صارت أثقل عليهم. قال ولو يعلمون ما فيهما أي من المثوبة والأجر لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أي قصدت أن أمر المؤذن فيقيم ثم أمر رجلا يؤم الناس ثم أخذ شعالا من نار فأحرك على من لا يخرج إلى الصلاة بعد أي بعد سماع هذا التهديد بعد أي بعد سماع الأذان يعني يسمع الأذان ولا يصلي في المسجد. هؤلاء أريد أن أحرك عليهم بيوتهم. وهذا الحديث سبق لنا أن ذكره على يعني دليلا على وجوب صلاة الجماعة أو على فرضية صلاة الجماعة وهذا فيه وعيد شديد لمن لا يصلي الجماعة. قال بعد معناه بعد أن يسمع النداء إليها أو بعد أن يبلغه التهديد المذكور يعني بعد أن يسمع. أما من لم يسمع الأذان فهذا محل له وجه آخر. قال رحمه الله تعالى باب اثنان فما فوقهما جماعة. باب اثنان فما فوقهما جماعة هذا الذي ذكرناه من أول باب صلاة الجماعة إلى هنا الفضل العظيم المترتب سواء كان بالصلاة أو بانتظارها أو بعد أو قبل. وهذا كله كم؟ يقول أقله اثنان ولا يحتاج إلى 100 إلى 100 إلى 200 إلى 20 إلى آخره. فإنما المراد أن يوجد إمام ومأموم. فإذا وجد إمام ومأموم فقد حصلت الجماعة وقد حصل له الفضل الذي سبق. لكن المضاعفة لا تنال إلا بقدر عدد الجماعة. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده وصلاة الرجل مع الرجلين إلى آخره. فإذا كلما صار الجماعة أكثر يزيد فضلا. أما أصل صلاة الجماعة المضاعفة ب27 درجة فتحصل باثنين فقط. ولذلك ترجم بقول باب اثنان فما فوقهما جماعة. وهذا الذي ترجمه حديث أخرجه ابن ماجه ولكنه ضعيف فلذلك جعله معناه صحيح والحديث ضعيف. ومن النكات التي يعني يتبعها البخاري رحمه الله تعالى إذا كان الحديث ضعيفا لا يصل الاحتجاج به ولكن معناه يفهم من جملة الأدلة الأخرى يجعله ترجمة. ومن الغريب أنه في مثل هذا لا يجعله تعليقا في الباب أحيانا يجعله إذا كان خفيفا ضعفه وذكره ورؤية وحكية وإذا كان وأحيانا يجعله ترجمة خالصة بحيث أنها لا تشعر أنه حديث. باب اثنان فما فوقهما جماعة هذا لا يشعر أنه حديث. ولذلك وإنما جملة الأدلة التي يستفاد منها أن أقل الجماعة اثنان فقط والمسألة فيها خلاف وقد جزم البخاري بهذا منهم من قال هذا ومنهم من قال ثلاثة أقل ومنهم إلى آخره. فإذا الأرجح أن الاثنان إمام ومأموم يحصل بهما الفضل صلاة الجماعة. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن أبي كلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم لأمكما أكبركما. قال الإسناد مسدد المسند أبو الحسن البصري قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع العيشي أبو معاوية العيشي البصري العيشي عيش يعني العيشي في البصرة العيشي والعنسي بالشاة والكفة والعبسي. الفرق هناك عيشي وعبسي وإيه وعنسي ثلاثة نساء وكلها مشتبهة. عيشي إذا كان الراوي بصريا فقل عيشي وإذا كان الراوي كوفيا يعني قل عبسي وإذا كان الراوي شاميا قل عنسي عنسي بالنون. هذا هو الفرق بينه غالبا وأحيانا نجد أقل من ذلك لكن هذا هو المعتمد. في البصرة العيشي والعنسي بالشام والكوفة والعبسي. هذا أبو معاوية العيشي البصري من الطبقة الثامنة ثقة ثبت يقال له ريحانة الفقهاء. ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري تلميذه وهو فقيه أيضا من أبرز الفقهاء البارزين المبرزين. ويقال إذا روى يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع يقال ريحانة نيسابور عن ريحانة البصرة روى ريحانة نيسابور عن ريحانة البصرة. هذا ريحانة البصرة. قال حدثنا خالد خالد الحذاء خالد بن مهران أبو المنازل أو المنازل الحذاء البصري من الطبقة الخامسة عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عامر الجرمي أو عامر الجرمي من الطبقة الثالثة عن مالك بن الحويرث. وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين أو إلى آخره. وكذلك أيضا فيه من لطائفه رواية تابعي عن تابعي لأن خالد من الطبقة الخامسة وفيه أيضا رجل مشهور بالكنية وهو أبو كلابة رحمه الله تعالى. عن مالك بن حويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضرت الصلاة فأذنا أي فليؤذن أحدكما معنا فأذنا وأقيما ثم لأمكما أكبركما. هذا محل الترجمة واضح من هذا اثنان فما فوقهما جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهما على صلاة الجماعة فدل على أن صلاة الجماعة أقل ما ينال فيها اثنان. فإذا كان اثنين فقد حصل فضل الجماعة المضاعف بسبع وعشرين أو بخمس وعشرين درجة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا بأسماعنا وصارنا وقوتنا وعيدنا وجعل بارك ما جاءت لنا على من ظلمنا وصرنا على من عادانا. مسجد له طريقان بعيد وقريب فيذهب الإنسان من الطريق البعيد لكثرة الخطى. فهذا يعني بحث في العلماء في هذا بل بعضهم كان من السلف من كان يقارب الخطى خطى مسجده بيته قريب من المسجد تكون 10 خطوة يجعلها 20-30 خطوة يعني قليل قليل قليل. لماذا؟ تضيفا لهذا فإذا كان المسجد يعني له طريقان واحتسبت هذا بهذا المعنى له وجه لذلك. ولكن كما قالوا الأحمق من يسلك الطريق البعيد فإذا جاء إلى المسجد فإذا الناس انتهوا من الصلاة إنه سلك الطريق الطويل لفة ففاتت الجماعة. هذا ليس مطلوبا في حد ذاته. التكثير الخطاة محبوب ومطلوب بشرط أن تدرك صلاة الجماعة بل تدخل بحيث أنك تزاحم في الصف الأول وتدخل لذلك. وأما بسبب ذلك تفوت هذه كلها بل تفوتك ركعة أو ركعتان فهذا من الحماقة وليس من النبه. لا فرق بين قولك صلاة الجماعة واجبة وصلاة الجماعة فريضة كلاهما قد تكلمنا عنه وهو أن الفرض والواجبة في مثل هذا. وحتى عند الحنفية في كثير من الأبواب يقول كتاب الزكاة الزكاة واجبة على كل مسلم كذا. الواجب هنا معناه الفريضة. الفريضة هو المطلوب هنا. صلاة الجماعة فريضة وليست واجبة بمعنى الذي يراه بعض العلماء أنه منزلة بين الفرض والسنة، لا، بل هي فريضة. يأتينا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا محمد؟
حيك.
كيف حالك؟
طيب. السلام عليكم.